الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا برنامجكم الفرائد المكية. لقاء اليوم يحمل عنوان الدور المباركة. نحن معكم نسمع من شعر العرب يتغنون بدار الأحبة. يقول النابغة الذبياني: يا دار ميت بالعلياء فاستندي، وعنترة يقول: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، والأحوص يقول: يا دار عاتكة التي أتعزل. ونحزن عندما نقرأ ما وقع في يوم الدار لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أقدم الخوارج على قتله شهيدا رضي الله عنه. لكن هناك دور يمكن وصفها بالدور المباركة لجلالة ما وقع فيها، ونبدأ بحيث الظهور التاريخي لها. الأول دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كلمة الأرقم أو اسم الأرقم يعني الثعبان الحية ذو القدرة، ذو التسلط، ذو الجبروت. جبروت قد يعني توصف بها الحية أحيانا، الحية من أعظم من يظلم، تقول العرب أظلم من حية. الأخطل شاعر كبير دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: من أشعر الناس يا أبا مالك؟ قال: أنا. لولا أن الفرزدق قال فينا أبياتا، يعني في تغلب، أبياتا لم أستطع أن أكافئه عليها إلى الآن. قال: وما هي؟ قال: قال: إن الأراقم لا ينال قديمها، كلب عوى متهتم الأسنان، ما ضر تغلب وائل أهجوتها، أم بلت حيث تناطح البحران. موضع الشاهد أن وصفهم بالأراقم، أي بالحيايا والثعابين التي عز أو قل أن تغلب. فالأرقم هذا معنى الاسم. لكن هذا الأرقم كان فتى في 16 من عمره رضي الله عنه أرضاه، يوم أسلم على يد أبي بكر الصديق، وكان عنده دار ها هنا على الصفا، الصفا على شمالي الآن، على الصفا. وهذه الدار القريبة من الصفا هي له، وكان مخزوميا، وبنو مخزوم من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فالوليد بن المغيرة وابنه خالد وأبو جهل هؤلاء كلهم من بني مخزوم، فلم يؤمنوا بعد. الوليد لم يؤمن، وخالد لم آمن بعد ذلك، وأبو جهل لم يؤمن، لكن أخاه عمرو بن هشام المخزومي آمن. والمقصود أن بيت آل مخزوم، بيت بني مخزوم، لم يكن معينا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فالنبي عليه السلام اختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى تكون مقرا لدعوته، لأنه لم يكن يدر بخلد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتمع مع أصحابه في دار رجل من بني مخزوم. وفي هذه الدار شهدت أمورا عظيمة، من أعظم ما شهدته إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكلنا يعرف خبر عمر مع أخته، ثم توجهه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. فلما توجه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، عندما علم ذلك من صهره وطرق الباب وعرف من وراء الباب أنه عمر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حمزة: إذن له يا رسول الله، فإن أراد خيرا فخير، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فدخل عمر وأعلن إسلامه، فكان إسلام عمر عزا للإسلام، أو زيادة في عز الإسلام. الإسلام عزيز من يومه ولن يذل بإذن الله. فالمقصود أن دار الأرقم من الأرقم شهدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأصحابه وإرشاده لهم، وإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله في مكة، هذه دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي أول الدور المباركة. الدار الأخرى دار كلثوم بن الهدم ودار سعد بن خيثمة، وهذه داران متجاورة في قبلة مسجد قباء اليوم، في قبلة مسجد قباء اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر نزل في قباء، فكان يبيت في دار كلثوم بن الهدم، ويجلس للناس، يعني يستقبل الناس في دار سعد بن خيثمة، وكانت تسمى دار العزاب. فهاتان الداران حلت بهما من البركة ما لا يعلمه إلا الله. ففي إحداهما يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأخرى يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أضيافه. سعد بن خيثمة قتل شهيدا في بدر، وأما كلثوم فكان طاعنا في السن ومات قبل غزوة بدر، ومات قبل غزوة بدر، أي أنه لم يعش في الإسلام إلا عاما واحدا ويسيرا، فقل حياته في الإسلام بعد الهجرة، لكنه أراد الله له الشرف العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل أول ما نزل في قباء عنده، وكان يبيت عنده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دار كلثوم بن الهدم ودار سعد بن خيثمة رضوان الله تعالى عليهما. ثم نأتي لدار أخرى هي دار أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري خزرجي من بني النجار، والنبي عليه الصلاة والسلام بينا نزل في قباء حتى جاء يوم الجمعة، فأردف الصديق خلفه وصلى صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا متقلدي السيوف يحيطون به، ودخل عليه الصلاة والسلام المدينة في يوم عظيم جليل منير مبارك، حتى وصل إلى موضع مسجده أو موضع منبره اليوم، فبركت ناقته ثم جالت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول، فقال: أي دور أهلنا أقرب؟ دور أهلنا. لماذا قال أهلنا؟ علق بعض العلماء تعليقا حسنا، قالوا إن الصلة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني النجار جاء قادمة من جهة النساء، فسلمى هي زوجة هاشم والدة عبد المطلب، فهم أخواله من هذا الباب، والخال معظم في الشرع حتى في كلام العرب، العرب تعظم أخوالها، يقول: عن ترى من معم مخولي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة الأهل لأن العلاقة بينه وبين بني النجار قادمة من جهة النساء، كما بينا أن سلمى أم عبد المطلب، أن سلمى أم عبد المطلب هي زوجة هاشم من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو أيوب: داري يا رسول الله، وهذا باب بيتي. فقال: انطلق فهيئ لنا مقيلة. فأخذ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه متاع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخله داره. فقال رجل: أين ستكون يا رسول الله؟ قال: المرء مع رحله. قال: المرء مع رحله. وسكن صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في أصح الروايات في دار أبي أيوب الأنصاري. فالآن نتدارس شيئا مما وقع في زمن سكن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الدار المباركة. في أول الأمر رغب أبو أيوب أن يسكن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الدار، لكن النبي أصر على أن يسكن في أسفلها، فإن ذلك أرفق به وبمن يأتيه، فمكث دهرا. وذات يوم كسر حب بمعنى جرة كبيرة فيها ماء في أعلى البيت عند أبي أيوب وزوجته، ولم يكن لأبي أيوب إلا قطيفة، فأخذوا بتلك القطيفة يمسحون الماء خوفا من أن يقطر الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة جعلت أبا أيوب يصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأعلى، وقال: لا أسكن في بيت أنت تحته وأنا أعلى منك. رأى النبي عليه الصلاة والسلام الإلحاح في عيني أبي أيوب قبل، فأصبح أبو أيوب يسكن هو وزوجه أسفل الدار، ونبي عليه الصلاة والسلام في أعلاها. يبعث أبو أيوب الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طعام العشاء خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. معنى وإذا أكلنا لا نشبع أي لا نأكل إلى مرحلة الشبع، نقوم ونحن لم نشبع بعد، وهذا أسلم للنفس أسلم للجسد. فكان يرد باقي الطعام، فإذا رد باقي الطعام يعود الطعام إلى أبي أيوب وزوجته، فينظران موضع أصابعه عليه الصلاة والسلام فيبدأان بالأكل منها رجاء البركة وحق لهم. مضوا على هذا. ذات يوم صنعوا طعاما وضعوا فيه بصلا أو ثوما، وقدم الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر أبو أيوب وزوجه أن يعود الطعام إليهم. عاد الطعام كما جرت العادة، لكن الطعام عاد وليس فيه أثر أكل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. ففزع أبو أيوب ونزل قال يا رسول الله إنك رددت العشاء كما هو، أثمة شيء؟ قال لا، ولكنكم وضعتم فيه هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، أناجي من؟ أناجي الملائكة. قال أبو أيوب أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكني أكرهها، لا ولكني أكرهها، يعني أكره شجرة الثوم. قال أبو أيوب وأنا أكرهها يا رسول الله. ولم يصنع طعاما بعد ذلك وضع فيه ثوما أو بصلا، على أحد الروايات أنه بصل والأشهر أنه ثوم، فلم أصنع طعاما أضع فيه ثوما بعد ذلك، وأصبح يكرهها. مكث نبينا صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب شهرا كاملا، قلنا في أصح الروايات، حتى بنى عليه الصلاة والسلام حجرات أمهات المؤمنين. تعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يسكنون المدينة كانوا يعلمون أن أبا أيوب لا يقدر أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كل يوم كل ليلة، فكان هناك صحابيان جليلان مع غيرهما لكن هما أظهر، يمدان بيت النبوة في بيت أبي أيوب بالطعام، عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، وسعد بن عبادة، سعد بن عبادة وعبد الله بن حرام. فأما سعد بن عبادة فهو كما تعلم سيد الخزرج، يقابله في الأوس سعد بن معاذ، وأما عبد الله بن حرام فهو كما تعلم والد جابر وقد مات شهيدا في معركة أحد. أما سعد بن عبادة فقد تأخر موته إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا مطاعا ورجلا صالحا رضوان الله تعالى عليه. وكذلك كان عبد الله بن حرام، وعبد الله بن حرام والد جابر هو الذي أوصى ابنه جابر بعد وفاته بأخواته خيرا، لأنه ترك بنات، ولهذا جابر رضي الله عنه وأرضاه لم يتزوج بكرة، وإنما تزوج ثيبا حتى تعينه على تربية أخواته، وهذا من الحكمة والعقل. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، اعتذر له بأنه تزوج ثيبا حتى تعينه على تربية أخواته. الذي يعنينا هنا فضل عبد الله بن حرام وفضل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما في أنهما كان يقدمان الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في دار أبي أيوب. إذن هذه ثلاثة دور، دار الأرقم لأبي الأرقم كانت منارا للدعوة والإرشاد في الدين وتعليم القرآن وشهادة إسلام عمر، ثم دار كلثوم بن الهدم وسعد بن خيثم رضي الله تعالى عنهما في قباء كانت المأوى الأول للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم دار أبي أيوب الأنصاري التي كانت مقرا وسكنا للنبينا عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من بناء المسجد ومن بناء حجرات أمهات المؤمنين. وهذا كله يتعلق بسيرته العطرة وأيامه النظرة وحياته صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.